ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا، يا من يجير ولا يجار عليه.
برنامج أسبوعي يأتيكم في تمام التاسعة مساء من كل يوم جمعة. ومضة إيمانية برنامج يناقش العديد من القضايا الإيمانية المتنوعة التي تهم كل مسلم ومسلمة.
إليك وحدك ترتقي صلواتي،
هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثير.
هذا البرنامج من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة ومبارك الحيان، تقديم الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، من الهندسة الإذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عايش الهاجري، وإخراج خليفة محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام والآباء والأمهات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ومضة إيمانية، وهي حلقة متميزة بتميز موضوعها وتميز ضيفها الكريم حفظه الله تعالى ورعاه. وقبل أن أفصح لكم عن الموضوع وعن الضيف الكريم، أحب أن أذكر نفسي وإخواني بشيء من نعمة الله عز وجل علينا في الكويت حين حرر الله تعالى هذه البلد وهذه الدولة الطيبة من براثن الاحتلال الصدامي الغاشم لأراضيها. تلكم المحنة التي كانت من أقسى وأشد المحن التي أصابت الكويتيين وأصابت هذه الدولة، وهي محنة حصل ما حصل فيها من فقد للأرواح وإهلاك للأموال وترويع للآمنين وأسر واعتقال للأبرياء، وتشرد الكثير من الناس وتركوا بيوتهم وتركوا أموالهم كما علمنا، ومن بقي أصابه ما أصابه من الرعب والهلع والخوف. تعطلت المساجد وضلمت الشوارع والطرقات، تغيرت الأوضاع، خلت المستشفيات، خلت الجامعات، خلت المدارس، بل أصبحت ثكنات عسكرية لا ترى فيها إلا الظلمة والظلمات والظلم بعينه وحقيقته، عافانا الله وإياكم من ذلك. وكان من أفظع ما أصاب الكويتيين آنذاك تنكر الكثير من الناس الذين كنا نظن أنهم سيقفون مع الحق الكويتي، خصوصا أن الكويت قد أسبغت عليهم النعم صباح مساء، وأغدقت عليهم المساعدات والدعم الحسي والمادي والمعنوي والسياسي وغيره، إلا أنهم قلبوا لنا ظهر المجن وجحدوا تلك الفضائل والوقفات، وأيدوا الغازي في غزوه، وكسروا المظلوم وأعانوا الظالم عليه. في خضم تلك اللحظات، وأنا أذكر جيدا حين كنت في السجون العراقية في المعتقلات في مدينة الزبير تحديدا وصفوان، كنا نستمع للإذاعة ونستمع لنداءات الكويتيين: أنا فلان الفلاني أتواجد في مدينة الزلفي، أنا فلان الفلاني أتواجد في مدينة المجمع، وأنا فلان الفلاني في الطائف وأبحث عن والدتي وعن أختي أم فلان، وأبحث عن نسيب فلان وعن أخي فلان. كنا نسمع هذه الأصوات والنداءات التي تقطع القلب. في خضم هذه الأحداث والآلام والجراح ارتفع صوت من مدينة الرياض ليقول: أيها المسلمون، إن الغزو العراقي على دولة الكويت غزو غاشم ظالم، لا يجوز ويجب على حاكم العراق أن يخرج من الكويت وأن يعود الكويتيون حكومة وشعبا إلى أرضهم وبلدهم وملكهم. إنه صوت الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله رحمة واسعة. لن ينسى الكويتيون كل من وقف معهم في تلك اللحظات، خصوصا أمثال هذا العالم الجليل. ولذلك أمر سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله رحمة واسعة بتسمية أحد الشوارع المهمة في دولة الكويت باسم الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله رحمة واسعة، عرفانا بفضله ووفاء بحقه كفاء ما وقف من خلاله مع الكويتيين ومع حقهم في استعادة أرضهم، حتى مكن الله جل في علاه لهم وله الحمد والمن. الفضل أولا وآخرا لله تبارك وتعالى. في هذه الحلقة سنتحدث عن هذا العالم الجليل، ليس فقط لأنه وقف مع الكويت، لا، وإنما نتحدث عن شيء من خصاله وخلاله وآدابه وتعاملاته مع الناس واعتداله ونبذه للإرهاب والتطرف والعنف والشدة الغير محمودة في شريعة الله تبارك وتعالى. الشيخ عبد العزيز بن باز له الكثير من التلاميذ وممن عرف بملازمة الشيخ ومصاحبته، وسمعنا صوته كثيرا في أشرطة الشيخ من خلال الشروح وغيرها. هو الشيخ الجليل الدكتور عبد العزيز ابن محمد السدحان حفظه الله تعالى ورعاه، وهو الذي نشرف في هذه اللحظات أن يكون معنا في هذا الاستديو في إذاعة القرآن الكريم بدولة الكويت، لنتحدث معه سويا عن بعض المواقف المتعلقة والتي رآها وسمعها أو نقلت إليه من حياة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله رحمة واسعة. وأظنه لا يخفى عليكم يا أخوان أنه في هذه الحلقة لن نستطيع أن نفي للشيخ بحقه، وإنما هي إشارات. باسمكم جميعا يا أهل الكويت أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان حفظه الله تعالى ورعاه، الذي شرفنا بزيارة بلده الأول، لن أقول الثاني، الكويت، إذ أنه لا فرق بين الكويت والسعودية ولله الحمد والمنة، وهو قد نزل ضيفا على وزارة الأوقاف مشاركا في مؤتمر فقه السياسة الشرعية، شكر الله له. حياكم الله شيخنا الجليل.
حياكم الله وبياكم، وجزاكم الله خيرا على إحسان الظن باستضافتي، وأشكر إذاعة القرآن الكريم والقائمين عليها لحسن ظنهم بشخصي الضعيف.
حياكم الله شيخنا الكريم، وفي هذه اللحظات سنشغلك معنا بأمر عظيم وهو الحديث عن الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله رحمة واسعة. لكن قبل هذا عندي سؤال قد يكون متبادرا في أذهان الكثير من المستمعين، وهو: ما الفائدة المرجوة أو الثمرة من قراءة تراجم العلماء رحمهم الله رحمة واسعة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما ما يتعلق بالاستفادة من قراءة سير أهل العلم ففي ذلك فوائد كثيرة، منها ما هو عام لعموم الناس، ومنها ما هو خاص لطلاب العلم. فالخصوصيات أن طالب العلم إذا قرأ تراجم هذه أو أولئك الفحول يزداد همة ونشاطا في طلب العلم وفي تحصيله وفي بذله وفي السير على منوال أولئك المتقدمين والمعاصرين من العلم. كذلك أيضا في قراءة سير هؤلاء العلماء فيه تنبه أو تنبيه للمنهجية العلمية والدعوية وكيفية التعامل مع الناس وكيفية تبليغ العلم وكيفية التعامل بالسياسة الشرعية في إنكار المنكر وفي الأمر بالمعروف. وأما ما يتعلق ببعض الفوائد العامة فإن من ذلك ربط العامة بعلمائهم وتحبيب أولئك العلماء إلى العامة ليكون العامة على ثقة في من يأخذون منه وفي من يسمعون له، لأن العامة إذا تركوا ولم يبين لهم من الراسخون في العلم الذين يوثق في علمهم وفي معتقدهم وفي منهجهم، إذا كانوا على خلط في ذلك فربما تتأثر ديانتهم. وأما إذا عرفوا بعلمائهم وذكرت سيرهم فإن ذلك يزيدهم ربطا بهم وربطا بفتاواهم وكتبهم وما يتعلق بعلمهم.
شكر الله لك شيخنا الكريم. الشيخ عبد العزيز بن باز امتاز بكثرة المؤلفات حول ترجمته وأخباره ومراسلاته وكتاباته ومواقفه رحمه الله ومناصحاته، حتى أني أذكر أن أحد الأدباء كتب مقالة نافعة بعنوان حتى لا يكذب التاريخ، ونبه فيها على نقطة وهي قوله إننا نقرأ في كتب التاريخ الكثير من زهد العلماء ومن انشغالهم بالطاعات وإعراضهم عن الدنيا إلى آخره، يقول لو أننا ما رأينا ابن باز بأعيننا لكذبنا تلك الحوادث والأخبار الكثيرة. شيخ عبد العزيز، ما تعليقكم على كثرة هذه التراجم للشيخ رحمه الله رحمة واسعة؟
بالنسبة للعبارة الجميلة التي ذكرتها يا شيخ عبد الله، أنا زكاها لي بعض مشايخي في الرياض وسمعتها منه وحرصت على قراءتها، وأظنها للدكتور العجلان لا أذكر من اسمه الكريم. فعبارة التي ذكر الحقيقة عبارة جميلة سديدة، وهي تحكي أو تترجم الخبر النبوي ليس الخبر كالمعينة. وأما بالنسبة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فأنا يا شيخ عبد الله من خلال قراءتي وجلوسي معه وسماعي لأشرطته وحضوري بعض دروسه أستطيع أن أقول أن هذا الرجل يعتبر في صدارة الثلة المقدمة من علماء المسلمين، نظرا لما حباه الله عز وجل من خصال جعلت منه شخصية شبه متكاملة. فإن أردت العلم فحسبك به، وإن أردت لزوم السنة واتباع الدليل فحسبك به، نحسبه والله حسيبه ونزكي الله أحده، إن رأيت تطبيقه العملي لعلمه فحسبك به، إن رأيت بذله لشفاعة لجاهه وطول النفس في الشفاعات والتعاون مع قضايا المسلمين في الداخل والخارج، تقول هذا الرجل لو قسمت جهوده على 3 أو 4 أو 5 لكفتهم. لهذا سماحة الشيخ بن باز أسر كثير من الكتاب، أثر كثير من المسلمين بأدبه بحلمه بكرمه، ولهذا لا تكاد تجد إجماعا على شخص في هذا العصر كما تجد الإجماع على سماحة الشيخ بن باز. وأحسب أنه لو قيل إن لكل عصر شيخ إسلام فأحسب أن سماحة الشيخ حقيق بهذا اللقب بجدارة لا مجاملة، رحمه الله تعالى وبارك في علماء المسلمين الميت الأحياء ورحم الله الميتين.
نعم طبعا شيخ، لا يخفى أن الشيخ رحمه الله يعني كبقية البشر يصيب ويخطئ، فنحن هنا لا نرفعه فوق منزلته، وإنما نذكر شيئا مما رآه الناس وسمعوه وشهد به له رحمه الله المخالفون قبل الموافقين. شيخنا الكريم، يوصف الشيخ عبد العزيز بشدة حرصه على العبادة، فلو تفضلتم بتسليط الضوء على هذه النقطة.
أنت قلت كلمة طيبة شيخ عبد الله، لا نرفعه فوق منزلته. من الأشياء المتواترة في سماحة الشيخ بن باز المعروف عنه أنه يكره المدح ويكره الثناء. وأذكر أنني في مجلس من مجالسه، أو عفوا في محاضرة ألقاها سماحته، طلب مني أحد الشعراء أن أشفع له عند سماحة الشيخ ليلقي قصيدة أمام الشيخ، وكانت القصيدة في مدح الشيخ عبد العزيز. فقلت لسماحة الوالد بأن أحد الفضلاء الشعراء عنده قصيدة وقد حرص على قرضها وعلى يعني تنظيمها ويحب أن يلقيها أمامك. فقال الشيخ لا مانع، ثم قال لي يا فلان ما موضوع القصيدة؟ فقلت يا شيخ في شخصكم الكريم. قال لا داعي، يكفينا الدعاء. لا داعي، يكفينا الدعاء. وبعد شفاعات يعني قلت إن الشاب كان حريصا كذا فسمح أثابه الله تعالى. ومرة يا شيخ أيضا
مدح أحدهم سماحة الشيخ بن باز فنهاه، فقال بعض الحاضرين سماحة الشيخ يكره أن يمدح وهو حاضر، فقال الشيخ حتى وأنا غائب.
الله.
فمثل هذه الخصال والخلال تدلك على يعني عظم هذا الأمر في نفسه أو عظم هذا الرجل رحمه الله تعالى. أما بالنسبة للعبادة فهذا أمر ليس مقصورا على سماحة الشيخ بن باز، لكن بما أننا عشنا مع هذا الرجل وأكرمنا الله جل وعلا بالتتلمذ عليه وبرؤيته، فسماحة الشيخ عنده من الأشغال الشيء الكثير، من فتاوى، من زيارات، من محاضرات، من إلى آخره، ومع هذا كله فتجد فيه التبكير إلى الحضور إلى الجمعة والجماعة، بل يعني في حال مرضه كان يتحامل على نفسه حتى أن يتذكر قول محمد بن سماعة: مكثت 40 سنة لم تفتني صلاة جماعة إلا مرة واحدة كنت مشغولا بدفن جنازة أمي في قبرها. فسماحة الشيخ بن باز على ثقل سنه وكثرة مشاغله مع هذا كله تراه متقدما حريصا على التبكير إلى الجمعة والجماعة، حتى أن ابنه أحمد حدثني بنفسه، أحمد وفقه الله، يقول لي: منذ عرفت والدي فيما يتعلق بقيام الليل وهو يقوم قبل الفجر بساعة ويصلي 11 ركعة، بل قال لي حتى في مرضه كان يتحامل ويمشي متثاقلا إلى المسجد. وأنا أرسل هذه الرسالة أولا إلى نفسي وإلى بعض طلاب العلم الذين قد يبتلى بعضهم بالتثاقل في القيام إلى الجمعة والجماعة والتأخر، وطالب العلم إذا كان ضعيف القدوة في عمله فلا شك أن هذا ينسحب على من يراه ويسمعه.
نعم. أيضا من الغرائب شيخ يذكر عن الشيخ وهذا معروف وسمعناه جميعا، أنه كان في برنامجه نور على الدرب مع إخوانه العلماء كان إذا طرح عليه السؤال نسمعه مشغولا بالتسبيح والتهليل والتكبير.
هذا يا شيخ أذكر أن ابن جماعة السمعاني في كتاب أدب الإملاء والاستملاء ذكر أن بعض المحدثين إذا حدث برجل السند ثم المستملي نقله ثواني حتى يعود الصوت له، الحلقة في العلم كانت كبيرة، فكان المحدث يحدث ثم في وسط الحلقة رجل على دكان يعني على دكة ينقل حديث صوت الشيخ إلى من خلفه،
يعني هو اللي يبلغ
ثواني. نعم.
إذا قال الشيخ حدثنا فلان هذا يقول حدثنا فلان حتى يصل كلامنا من وراه
كلها ثواني ثم يعود الكلام.
نعم.
كان المحدث يشتغل في أثناء صمته اليسير بالتسبيح والتهليل. سماحة الشيخ بن باز رأيته بعيني إذا طلب أحدا بالهاتف المسؤولين ثم في أثناء تحويل المكالمة على المعني كان الشيخ يشتغل بالتسبيح والتهليل، ناهيك عن مشيه وعن كذا، وهذا يعني أحسبه أنه يدخل إن شاء الله في قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا.
شيخنا الكريم الشيخ رحمه الله يعني مذكور في عداد الزهاد في هذا العصر، حتى أن أحدهم يقول: والله لو ما رأينا الشيخ بن باز وأنه من اللحم والدم وعاش معنا في هذا العصر لربما ما صدقنا كثيرا ما ينقل عنه، فلو تفضلتم بالحديث عن شيء من زهدي رحمه الله رحمة واسعة.
قبل المثال أنا أقول يا شيخ عبد الله لو كان الذهبي حيا أو أبو نعيم حيا لترجم لسماحة الشيخ ولغيره في كتاب سير أعلم النبلاء أو في حلة الأولياء. سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى بلغ في الجاه مبلغا وبلغ عند ولاة الأمور مبلغا ومنزلة رفيعة، وإن صحت العبارة لو أراد الدنيا لأصاب كثيرا منها، ولكن هذا الرجل عجيب في أمره عجيب في زهده. إذا رأيت سماحة الشيخ عبد العزيز ترى في الحقيقة مثالا يحتذى في الزهد، ترى مثالا لم يتأثر رحمه الله تعالى وجعل جنة مثوانا ومثاه، لم يتأثر بتلك السمعة العريضة والشهرة الواسعة وقربه من ولاة الأمور واحترامهم له، لم يتأثر أو لم تؤثر فيه الدنيا في طلبها واستجلابها والتعلق بها. وأذكر مثالين اثنين: لما كان في المدينة ملكوه أو أرادوا تمليكه بيتا فأبى وقال: لا أملكه بشخصي أو لنفسي، وإنما يكون هذا البيت ملكا أو سكنا لمن يتولى رئاسة الجامعة، مع أن فيما أظن الملك فيصل رحمه الله وغيره من بعده أنه جعل هذا البيت ملكا لرئيس الجامعة، ولكن الشيخ رحمه الله كما أخبرني الشيخ إبراهيم الحصين رحمه الله تعالى وهو خليل من الرضاع يقول بأن الشيخ رفض
أن يكون البيت باسمه شخصيا ولكن يقيد باسم رئيس الجامعة حتى يكون مشاعا لمن بعده. الأمر الثاني، لما أصيب الشيخ في ركبته حدثني أحد الحرس الخاص للشيخ بن باز أن الملك فهد رحمه الله لما بلغه الأمر من أطباء الشيخ طلب أن يبنى للشيخ بيت لا درج فيه،
الله،
بحيث أن الدرج ما يأثر احتكاك الركبة. يقول فأتى أحد الأمراء وأخبر الشيخ عبد العزيز أظن أن سلمان وفقه الله بطلب الملك رحمه الله أنه أمر ببناء بيت. فكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى شكر ولي الأمر ودعا له وقال ما بقي في العمر بقية وهذا البيت يكفينا. فانظر يعني رحمه الله تعالى مثل هذا العرض ولي الأمر وفقه الله وغفر الله لمن مات، ومع هذا كله كان الشيخ رحمه الله زاهدا صابرا محتسبا. أسأل الله جل وعلا أن يجعل نصيبه في الآخرة أعظم من نصيبه في الدنيا.
آمين، اللهم آمين. يذكرون يا شيخ الله يحفظكم أن الشيخ أحيانا كان يعني يقترض من أجل مساعدة الناس ويتنازل عن راتبه لشهور متقدمة.
سمعت هذا من بعض المقربين والعميل للشيخ العزيز رحمه الله تعالى أنه كان إذا انتهى بند مساعدات أنه كان يدفع من راتبه، وأحيانا كان يقترض من بعض المحسنين حتى يأتي الله جل وعلا بالمال فيرد المال إلى أصحابه. وهناك أشياء كثيرة، مساعدات لأفراد وفقراء المسلمين ومن طلاب العلم المحتاجين وبخاصة ممن يتولى الدعوة في الخارج، كان سماحة الشيخ رحمه الله يدعمهم وأحيانا يقترض لهم من بعض المحسنين إلى أن يأتي الله جل وعلا بقضاء دينه.
نعم، الشيخ رحمه الله يذكر من أخبار سلامة صدره وقلبه للمخالفين وللمسلمين بعامة، يعني أخبار أحيانا يكون فيها عجب. يعني مثلا نسمع أحيانا أنه يختلف مع أحد الأشخاص ويحصل بينهما ردود، ثم يدخل هذا الشخص إلى المستشفى ويغمى عليه أو كذا، يقول هو الشخص هذا، يقول وهو كان من أحد المسؤولين، يعني يقول فلما أفقت وجدت الشيخ بن باز يرقيني، وهو ممن يعني كان بينهم ما صنع الحداد. فلو تفضلتم شيخنا بالحديث عن سلامة صدر الشيخ سواء للمخالفين أو لغيرهم في هذه النقطة تحديدا.
أنا أذكر لك حديثتين بالسند العالي يا شيخ عبد الله،
ما شاء الله،
لك وللمستمعين. كنت معه في السيارة في حضور زواج، وفي أثناء ركوبي معه قلت له يا سماحة الشيخ لا أعرف أحدا من الناس صغير أو كبير ذكر أو أنثى إلا ويدعو لك ويحبك. فيا شيخ ما السر في هذه المكرمة إلهية؟ فكان رحمه الله يستغفر ويسبح وتسمع عبارة التواضع وهضم النفس. فقلت يا شيخ، أعدت السؤال مرة ثانية عليه، فقال لي بما معناه لا أعلم في قلبي غل على أحد من المسلمين، ولم أسمع شحناء بين اثنين إلا سارعت للصلح بينهما. هذا الكلام لا يقوله إلا ذو حظ عظيم من فضل الله عز وجل. الحدث الثاني يكفي عن التعليق عليه، حدثني به العم الكريم الشيخ عبد الرحمن الجلال، وهو من طلاب الشيخ عبد العزيز في الدلم لما قدم الدلم في عام 1357 الهجرة النبوية. ذكر الشيخ أن رجلا كان قضى عليه الشيخ في الحكم القضائي، فتدمر الرجل وأخذ يلمز الشيخ ويتكلم في الشيخ، المهم طبعا بعض الخصوم قد لا يتحمل إذا كان الحكم عليه. فسافر الشيخ الحج، ولما رجع الشيخ كان ذلك الرجل توفي رحمه الله تعالى، وكأن بعض طلاب الشيخ يعني كان ناقما عليه لكلامه على الشيخ عبد العزيز. فلما بلغ الخبر الشيخ أنه مات طلب أن يذهب إلى قبره، فذهب إلى قبره وصلى عليه ودعا له دعاء عظيما، مع أنه كان يتكلم في الشيخ ويقدح في الشيخ، ولكن إذا كان القلب واسعا فلا يقدم شيء على طاعة الله تعالى. ومن اللطائف أن شابا اغتاب الشيخ، فكأنه ندم هذا الشاب، وفي الوقت نفسه تهيب من الذهاب إلى الشيخ، فقيل له يكفي أن تدعو الشيخ. فيبدو أن الشاب ما طابت نفسه إلا أن يسمع سماح الشيخ له، قال فذهب للشيخ وأخبره بما قال.
يقول فكلما قلت للشيخ قلت في كذا أجابني الشيخ بدعاء لي بالمغفرة والسداد والهداية، وكلما قلت الشيخ قلت في كذا فذكر. فالشاهد أن سلامة القلب ليست بشيء الهين ولا يؤتاها كل أحد. وتعلم أن من أسباب دخول الجنة عدم الغل، أو عدم ذاك الرجل الذي قال أن رسول الله بشره بالجنة ذكر من أسبابه أنه لا يحمل في قلبه شحناء ولا غل على أحد من المسلمين. وهذه من أعظم الخصال التي ينبغي أن تكون في طالب العلم، أن يكون حبه لله وأن يكون بغضه لله، وأن يتسمح عما لا يؤثر في ديانته ولا يؤثر في ديانة الآخرين. أما إذا كان الهجر لمصلحة الشرعية لتقويم المخطي فهذا يقدره الطالب العلم بقدره.
أثابكم الله شيخنا الكريم. أستاذنك في استقبال هذه المكالمة، وقبل استقبال المكالمة أنبه الأخوة الكرام والأخوات المستمعين إلى أن من رغب من الأخوة بالمشاركة فرقم الاتصال هو 224-217-00 224-217-00 أو 1690. الأخ الكريم حزام الضفيري حياك الله.
الله يبارك فيك، حياك الله الشيخ عبد الله، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك الشيخ عبد الله. حياك الله وحي الشيخ عبيد سدحان في بلد الأول كما قلت، يعني بداية في حديث سومنا.
الله يبارك فيك، آمين وإياك.
أحب أتكلم شيخ عبد الله طال عمرك بخصوص الموضوع اللي الشيخ عبد العزيز
نعم.
أذكر موقف يعني سنة من السنوات كنا رايحين عمره مرينا الشيخ سلم عليه.
نعم. وكان يحب الكويتيين الله يرحمه.
نعم الله يرحمه. وأنا أشهد تفضلت من ناحية والشيخ عبد سدحان تفضل من ناحية قال الكرم الشيخ فالشيخ أمانة كان يعني نقول أكرمنا وما قصر معانا، هذه مي غريبة على الشيخ عبد الصاد أولا. وأذكر موقف الشيخ عبد الله صار مرة نقول واحد من الشباب يعني تلاميذ الشيخ سلمان العودة
نعم.
قال أساب الشيخ الله يسامحه، قال الشيخ مثلا ما يسأل ولا يهتم في يعني أمور المسلمين صفة الواقع وأمور الحياة المسلمين طيب
نعم.
فهذا موقف صار قدام الشيخ، فلما مرينا الشيخ عبدالعزيز رحمة الله عليه والله يسأل مرة طالب من الطلاب شباب اليمن
بدون ذكر أسامي مع لك أمر أخوي حزام
الله يبارك فيك الله يبارك فيك
آمين.
فهو الشيخ سأل والله سأل فسأل الطالب اليمني قال أخبار اليمن وفي ليش صار عنده مرة حيضانات
نعم.
فسأل قال أخبار اليمن شلون أهل اليمن بالمنطقة الفلانية حيضانات وأحوال المسلمين. فالشاب ذاك يعني يقول له لا الشيخ عبد العزيز ما يهتم في أمور المسلمين ولا يهتم في أمور صفة الواقع ولا مراد، وهذه الموقف أنا أشهد أن صار مرة قدام.
نعم. الله يجزيك خير أخوي حزام وشكر الله لك هذه المداخلة وعسى الله لا يحرمك الأجر، بارك الله فيكم. نعود أيها الإخوة والأخوات الكرام لضيفنا الموقر الشيخ عبد العزيز سدحان حفظه الله تعالى، ونطلب منه الحديث عن مواقف الشيخ عبد العزيز بن باز شيخه الذي لازمه فترة من الزمن، مواقف هذا الشيخ رحمه الله مع الفقراء وكيف كان يساعد الفقراء ويبذل لهم ما يستطيع من جاه ومال.
بس لي تعليق عبد الله، بالنسبة لمعرفة واقع المسلمين الأخبار وحصر الأخبار واستقراء المجلات وسماع القنوات من باب التفاعل مع المسلمين طيب، لكن رصد هذه الأقوال في الذهن وحصرها في مذكرات والكلام عنها هذا شيء، أما إنزال الأحكام الشرعية عليها ومعالجتها فليست مشاعة لكل أحد إلا للراسخين في العلم بالتعاون مع من لهم خبرة في واقع المسلمين. وسماحة الشيخ بن باز من قرأ مجموعة كتاب ما كتبه الشويعر دكتور أحمد الشويعر ومن قرأ كتبه ورسائله وسؤاله وتفقده يجد أن هناك يعني رصد هائل من القضايا لو صنفت في مصنف لخرجت في كتاب كامل يعني مجلد من كثرة رحمه الله مراسلاته لأحوال المسلمين في الداخل والخارج. وقد يعني الناظر فقط في فهارس مؤلفات مجموع كتاب الشويعر يرى كثيرا من المراسلات، كثيرا من الشفاعات، كثيرا من الحلول، كثيرا من الاستشارات، كثيرا من الكفالات، وهذا أمر يعني لا يشك فيه أحد إلا من في قلبه مرض.
وأنا أستأذنك يا شيخ أن أنبه على أن المجلد السادس من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ هو مجلد خاص بمناصحات الشيخ مراسلاته. والله يا شيخ رأيت فيه العجب ونشرت بعضها في تويتر، نصيحة للملك فلان، نصيحة للرئيس فلان، نصيحة للدول مجلس التعاون، القادة الذين يجتمعون، بأسلوب راقي مصحوب ببيان الحكم الشرعي بالتي هي أحسن.
أنت قلت كلمة جميلة، النصح شيء والأسلوب العلمي الشرعي المنضبط بالسياسة الشرعية شيء آخر، وسيأتي إن شاء الله لقت بقية يعني شيء عن هذا المرة.
ذكرت بالنسبة للفقراء
نحن الكريم، أنا كما قلت شيخ عبد الله تأذن لي حتى فقط أذكر مواقف سريعة حتى ما أخذ الوقت عليك وعلى
المستمعين. الوقت كله تحت أمرك.
الله يرفع قدرك. يقول لي ولد الشيخ أحمد باستند العالي، يقول كان والدي يغضب إذا اشتكى إليه بعض الفقراء شيئا رأوه، يعني بمعنى يقول كان بعض الفقراء هداهم الله عندهم نوع فضول من تصرف في بعض أثاث البيت، يعني في الدخول في بعض الأماكن الخاصة أو يعني العبث في بعض أثاث البيت، أو فكنا نتلطف معهم في يعني أن يكفوا عن هذا الشيء عن بعضهم، كل خشية أن يرفعوا أو أن يشتكون عند الوالد، لأن الوالد كان يضيق ذرعا ويعتب على من كان السبب. وأذكر أنا بنفسي أن هناك أحد الفقراء من جنسية أفريقية كان مدعوا عند أحد الموظفين أو عند أحد الناس عند الشيخ عبد العزيز بن باز من العمال ممن يعمل عند الشيخ بن باز، فهذا الفقير لما جلس على المائدة وعلى صماط الشيخ عبد العزيز كنت أنا حاضرا، فكان صوته قريب من الشيخ، يعني مكانه قريب من الشيخ.
نعم.
فكان هناك بعض الناس حضر ضيفا عند الشيخ عبد العزيز ثلاثة أو أربعة، وأشار أحدهم إلى هذا الفقير فأقامه من قرب الشيخ إلى مكان آخر. فطبعا أنا لست في ليس البيت بيتي، فما كان لي يعني إلا تذمرت من تصرفه. فالشيخ استشعر أو شعر أن الفقير ابتعد عن مكانه، فكان الشيخ رحمه الله في على السفرة أو على الصماط يتحدث مع أولئك شيء يسير، بينما أطال الكلام مع الفقير، أخذ يسأل عن اسمه وعن بلده وعن التوحيد عندهم وعن كذا وعن كذا. فشعرت أن الفقير، رأيت الفقير ترك الأكل أخذ يتكلم مع الشيخ بكلام يعني سماحة الشيخ، هذه القامة العظيمة، يعني جعل الكلام نصيب الأسد لهذا الفقير. وأحسب أن الشيخ من فطنته ومراعاته لحال الفقير أراد جبر إقامته بالتحدث معه أكثر من غيره. أيضا يا شيخ ذكر لي الشيخ أحمد بن سنان كان عند الشيخ في المدينة أن أحدهم أقام الفقير من سفرة إلى سفرة، فغضب الشيخ وقال هو بيت أبيها وبيت أمه حتى يقيم الفقير في مائدتي من مكان لمكان. ثم ألقى الشيخ بعد المغرب كلمة يقول نص على الفقراء، فبكى وأبكى، قال هؤلاء الفقراء جاء في الحديث ابغون الضعفاء فيكم فهل تنصرون وترزقون بضعفائكم. فقال أحد المشايخ كلمة، قال الفقير في بيت الشيخ بن باز عزيز، يشعر بالعزة والكرامة، لا إهانة، إكرام وتقدير. نعم يا شيخ.
يزورنا في مكة في العادة في حملة الحج شيخنا الكريم أحد المشايخ الأفاضل من إحدى الدول الأفريقية، لكن هو الآن يعني أقام في السعودية، وكان هو وأسرته في كفالة الشيخ بن باز. يقول فبعد وفاة الشيخ بن باز الأمور تغيرت، يقول ثم أعلنت مؤسسة الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن الأسر والأشخاص الذين كان يكفلهم الشيخ رحمه الله نرجو منهم المراجعة لمحاولة إعادة هذا الدعم الذي توقف. يقول هذا الأخ فذهبت لأسجل من ضمن الأسر التي تسجل، فكان رقمي في التسجيل قد تجاوز 174,000.
الله
174,000، يعني كان الشيخ رحمه الله يرعاهم ويساعدهم. هو نفسه يقول كنا أحيانا نذهب معنا الشيك من الشيخ عبد العزيز إلى البنك، يقول فنجد البنك الشيك الرصيد ليس فيه شيء، فموظفون البنك يقولون لنا لو انتظرتم نصف ساعة ورجعتم تنزل أموال من التجار ومن غيرها. ويقول فعلا هذا حصل أكثر من مرة رحمه الله. في موقف أنا ودي تحدثنا فيه شيخ، ذلك الفقير الذي كتب له الشيخ يعني مبلغ 2000 ريال ثم ذهب وزور هداه الله في المبلغ
هذا، سمعت أن أحد الفقراء طلب 20,000 ريال من سماحة الشيخ، فكأن بعض الناس يعني أشار الشيخ بأن المبلغ كبير، فقال الشيخ لعله محتاج. المهم كما بلغني أنه كتب له مبلغ 2,000 ريال. فهذا الفقير المسكين ظن أن تغيير الرقم لا يترتب عليه شيء، فوضع صفرا فأصبح المبلغ 20,000. ذهب إلى البنك، طبعا البنك العدد الرقمي يخالف العدد الحرفي.
لا.
فأخبر الشيخ بأن هذا الرجل اللي كنت تطلع 20 زور الشيخ، فقال الشيخ لو لم يكن محتاجا لما فعل، اكتب له شيكا ب20,000.
الله أكبر.
وأعذرني يا شيخ عبد الله، فيه طرفة حصلت لي أحد النساء الوجهات عندنا في السعودية، أسأل الله جل وعلا يجزيها خيرا. لولا أني أعلم أنها لا تريد كسما ذكرت اسمها، الله يحفظها ويبارك في ذريتها ويطيل عمرها على طاعته. كتبت لها مرة شفاعة بأن هناك طلاب علم في السودان سيقومون دورة علمية ويحتاجون 20,000 ريال، فيبدو أن القارئ قرأ عليها أن المبلغ 200,000 ريال، فأرسلت 100,000 ريال وقالت هذا نصف التكلفة والنصف الآخر عذروني. فقلت لها أن المبلغ المطلوب 20,000 ريال، ولكن الله جزا الله خير من أخطأ في القراءة والباقي سيذهب السبيل. فقالت هو كذلك إن شاء الله.
الله أكبر. شيخ عبد العزيز في موقف، أنا ما أدري هل الشيخ عبد العزيز أغفله تعمدا أم نسيانا، وهو ذلك الداعية الذي يعني تم إبعاده من البلاد، وكان الشيخ رحمه الله يتكفل براتبه الشهري، كان يعطيه 2,500 ريال تقريبا. ثم أحضر للشيخ بن باز شريط لهذا الداعية وهو يتكلم على الشيخ بن باز، تذكر هذا الموقف؟
والله أذكره إجمالا لا تفصيلا.
نعم أنا أذكره بالتفصيل.
نعم.
وأن هذا الشخص لما يعني رحل، والشيخ كان نصحه أن يكف عن الكلام في مسألة الاستعانة، وقال له أن هيئة كبار العلماء أصدرت الفتوى إلى آخره، وكفاك الله المؤنة، لكنه ما سمع الكلام إلى آخره. فلما ذهب ورحل وكان الشيخ يمشي له 2,500 ريال، فأحضروا للشيخ أحد أشرطة هذا الداعية وهو يغمز ويتكلم عن الشيخ باسمه الصريح، يريدون إغار صدر الشيخ عليه. فقال الشيخ يعني لعلنا قصرنا معه، ضاعف له الراتب. هذا اللي تذكره يا شيخ؟
والله هذه زيادة ما أذكرها، لكن الإجمال وليس الشيخ نظائر في هذا الشيء. كم من شخص أخطأ على الشيخ في حقه، في بقلمه بوصفه، مع هذا كان قلب الشيخ واسعا وكان صدره عظيما في
الله.
نسخ الأخطاء كما يقال نسخا كليا،
رحمه الله. شيخ عبد العزيز الله يحفظك، الشيخ بن باز عرف رحمه الله بالتواضع، وهذا لمسه الناس بأيديهم ورأوه بأعينهم وسمعوه بآذانهم عبر الإذاعات وغيرها. بودنا يا شيخ لو حدثنا عن شيء من تواضعه رحمة الله عليه.
التواضع كما نعلم جميعا من أسباب الرفعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تواضع لله رفعه. وكان يعني الشيخ رحمه الله، أو كان الشيخ مثالا في هذا، أحسبه الله وحسيبه. وليس الكلام عن الشيخ ينفي أن يكون في غيره، الناس فيهم بركة، أهل العلم فيهم بركة، لكن بما أن الكلام عن الشيخ فللشيخ حظ واضح. يعني ترى الشيخ رحمه الله يكلمه الرجل المسن الكبير، تكلمه المرأة، يكلمه الطفل، ترى قلبا واسعا وترى صدرا رحبا. يعني من اللطائف يعني كون الشيخ يسمع نقاشا أو يسمع بحثا لأحد صغار طلاب العلم، فيصغي الشيخ بجميع حواسه له ولا يقاطعه، فإذا انتهى علق عليه. أنا أعتقد أن هذه من أعظم صفات التواضع، لأن بعض الناس قد يأنف أن يسمع لمن هو أصغر منه، أو يأنف أن يناقش من هو أصغر منه. وأذكر من اللطائف في تواضع الشيخ العلمي، وهو أعظم أنواع التواضع، أنه مرة كان مدعون عند الشيخ بن جبرين رحمه الله تعالى، فطلب الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى أن يقرأ عليه الشيخ أو يقرأ الشيخ بن جبرين شيئا من العلم حتى يستفيد الجميع. فكان الشيخ عبد الله يقرأ، واختار كتاب ابن القيم، ما الله لا أدري إعلام الموقعين أو المدارج، المهم أحد كتب ابن القيم. ففي أثناء الكلام أو القراءة كان الشيخ عبد العزيز يعلق على كلام القيم، فمرت عبارة فكأن الشيخ استشكلها، ويبدو أن الشيخ يعني ما ظهر له المعنى، وقال لعل ابن القيم يريد كذا. فقال الشيخ ابن جبرين بأدب طالب العلم رحمه الله الجميع: يا شيخ المراد كذا وكذا وكذا. فقال الشيخ بن باز: يعني الله أكبر يا شيخ عبد الله، أعد الفائدة مرة أخرى حتى نستفيد ويستفيد الجميع. هذه اللفتة وإن كانت يسيرة، لكن من مثل قامة الشيخ بن باز في جمع من الناس من أهل العلم، ومع هذا يعترف بفضل أحد طلابه الكبار ويقول أعد الفائدة حتى يستفيد الجميع، هذه لا يعني ذكرها سهل وكتابتها سهل، لكن تطبيقها عمليا قد يكون صعبا شاقا على كثير من الناس. ترى سماحة الشيخ عبد العزيز يكلمه الفقير، يسأله الفقير، وهذه نماذج قرأناها جميعا في تراجم العلماء السابقين. الشاطبي كانت الفقيرة تأخذ تتكلم معه يعني الوقت الطويل، وكان بعض أهل العلم يمشي لقضاء حاجة بعض الفقراء من قرية إلى قرية، وكان بعضهم إذا سأله الطفل تنازل له وتواضع له وجعل الطفل يتكلم حتى يقضي نهمته فيجيبه. كل هذه نماذج يا شيخ، يعني من أسبغ الله عليه نعمة العلم والعمل وفق لها، وأما من كان محروما من التواضع وكان محروما من تبذل الخلق أمام الناس تبذل مشروع، فلا شك أنها تثقل عليه. نعم شيخ.
شكر الله لكم شيخ. نستأذنك في استقبال مكالمة من أخينا الكريم مبارك العجمي. أخ مبارك.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أخي الكريم.
يا مرحبا شيخ عبد الله، الله يجزاكم خير، وحيا الله ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان،
الله يبارك
في بلده الكويت، ونسأل الله عز وجل أن يبارك له في جهوده وأن يوفقه وأن يرزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل.
اللهم
ونحن يعني نحبه في الله، ونحبك أنت يا شيخ عبد الله،
أحبك الله،
ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم.
آمين.
مشاركتي بارك الله فيك يا شيخ عبد الله، أذكر يعني عن والدي حفظه الله أنه يعني يذكر موقف مواقف كثيرة مع الشيخ بن باز، منها أنه يقول أنه يعني واجه الشيخ في مكة المكرمة، يقول كانت في موسم الحج.
نعم.
فيقول يعني كان الشيخ رحمه الله يفتي، وأذكر وأظنه في يوم عرفة قال، ويقول يعني كانت الأسئلة كثيرة وكان كم هائل من الأسئلة، ومع ذلك يعني الشيخ رحمه الله يعني لم يبدي غضاضة.
نعم.
وكان يجيب يعني من غير تعب ومن غير ملل ومن غير تذمر. وحدثني يعني أحد الأخوة عن والده أنه ذهب مع مجموعة من طلبة العلم من الكويت وزاروا الشيخ عبد العزيز رحمه الله في بيته في الرياض، وكانوا يقول يعني للتو تغدينا، يقول فلما دخلنا على الشيخ يقول أتينا يعني قبل العصر بقليل، ويقول تغدينا وانتهينا من الغداء، يقول فسلم عليهم الشيخ وقال الآن تغدون عندي، فقال يا شيخ احنا تغدينا يعني وكذا، فقال الآن تغدون ولا عشاكم الليل.
ما شاء الله.
فيعني نسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ رحمة واسعة. والله يعني ان الشيخ يعني انا ما عاصرت الشيخ، يمكن يوم توفي الشيخ كنت صغير في السن، لكن يعني والله يعني كنت اتمنى، وكثير من الاخوه يعني الذين في سني طلبه العلم والشباب الصغار الملتزمين يعني يتمنون، وكانوا يتمنون والله لو انهم قابلوا الشيخ، ونحن والله نغبطك انت ونغبط الشيخ عبد العزيز، يعني انهم يعني من قابلوا الشيخ والشيخ عبد العزيز نغبطه، انه لازم الشيخ
الله يرفعك،
ونسال الله عز وجل ان يبارك له. الامر الثاني بس انا
بس يعني تكفى الوقت اخوي مبارك الله لا يهينك،
انا اطلب من الشيخ عبد العزيز اخر يعني انه يذكرنا موقف من الشيخ ابن باز مع يعني الشيخ ابن عثيمين وفرحه بالشيخ ابن عثيمين.
ابشر بالخير.
جزاكم الله خير، والله يجزاكم خير.
امين واياكم.
الساعه
المباركه، حياك الله شيخ مبارك، بارك الله فيك. شيخ ودك تذكر الموقف اللي أشار إليه الأخ مبارك ولا نسترسل في موضوعنا؟
لا بس ابن عثيمين رحمه الله أذكر أنه طلب مني أكثر من مرة أن أحدثه عن بعض أخبار الشيخ ابن باز رحمه الله، وكان يتأثر ويثني ويدعو. ومرة تعشى الشيخ ابن عثيمين عند الشيخ ابن باز، فلما قام الشيخ محمد ليغسل إذا بالشيخ ابن باز قد أقبل، فرجع الشيخ محمد والصابون في يديه وفي فمه حتى أثر الشيخ بالتقدم عليه، فكانت لحظة ومشهدا لا أنسى.
الله أكبر.
وأما ما ذكره الأخ مبارك الهاجري أنا الكويت العجمي عفوا نعم. أذكر أن أحد الكويتيين بمعنى في الكويت يعني أذكر أن أحد الكويتيين بلغني أنه أراد أن يسأل الشيخ عبد العزيز في الدرس فما استطاع.
نعم.
فلما قام الشيخ للسيارة لحقه وحاول السؤال فرده الجنود، فلما ركب الشيخ في السيارة أراد السؤال فرده الجنود، فأقحم نفسه وقال يا شيخ أنا حاولت السؤال فردني الناس عنك، فقال الشيخ اركب، فركب هذا الرجل في سيارة الشيخ ومشى، قال مشينا حتى وصلنا بيت الشيخ وإذا بمواكب سيارة عسكرية ومرور، فعرفت أن أحد المسؤولين من دولة عربية جاء يزور الشيخ عبد العزيز بن باز. يقول فأخذ الشيخ بيدي ما تركها، ثم أخذ بيد المسؤول ودخلنا مجلس سويا وجلست على يسار الشيخ، والشيخ يقول اسأل هل بغي لك شيء، فحتى انتهيت مع هيبة المجلس ومع هذا ما تركني الشيخ حتى انتهيت من جميع أسئلتي. فهذا موقف يعني كشاهد.
أنا أذكر موقف أيضا الشيخ، أنا والأخ الكريم الشيخ خالد مفلح الرشيدي، مرة كنا في مكة تقريبا في عام 1413 هجري، وكان في بيت الشيخ اللي وراء مسجده الآن، البيت اللي في حوش كبير، فعند الباب الشيخ جاء على سيارته رحمة الله عليه، وكانت الدريشة مفتوحة، كان الشباك مفتوح، فقال له الأخ خالد يا شيخ هل حق الضيف 3 أيام؟ قال نعم، هذه ضيافة واجبة 3 أيام. قال يا شيخ ترانا ضيوفك.
الله.
قال ادخل ادخل. دخلنا يعني إلى غرفة، وكان الشيخ عبد الوحسن العباد موجود، ولده الشيخ عبد الرزاق، وجلسنا في مجلس الشيخ الخاص رحمه الله رحمة واسعة. شيخ الله يحفظك، بالنسبة لحرص الشيخ على تطبيق السنن وإحياء السنن، ذكرت في ذلك أخبار كثيرة، بودنا أن نسمع من فضيلتكم شيئا من هذه الأخبار.
سماحة الشيخ، يعني ترى السنة متمثلة في يعني صلاته، في وضوئه، في ملبسه، في عنايته يعني بتعظيم السنة اعتقادا وعملا. ومن اللطائف يعني الشيء الدارج اللي يتساءل بعض الناس، يعني متابعة المؤذن، كان سماحة الشيخ مثالا في ذلك. يعني يقول لي بعض المشايخ لم أتعود أو أتعبد الله دائما، يعني لم أجاهد نفسي على متابعة المؤذن إلا بعدما جلس الشيخ بن باز ورأيت الشيخ عبد العزيز يقطع الدرس ويسكت حتى ينتهي المؤذن. وكان يقول الشيخ كلمة طيبة، يقول لا يترك متابعة المؤذن إلا محروم الخير، لأن الأجر عظيم والعمل جزيل. وابن حجر ذكر عن ابن جريج فتح أنهم كانوا ينصتون للأذان في الزمن الأول إنصاتهم للقارئ. يقول لي أحد الناس أن أحدهم قال للشيخ عبد العزيز رحمه الله يا شيخ دعوة العرس واجبة؟ قال نعم إذا لم يكن فيها منكر. فقال يا شيخ غدا زواج ولدي وأنا أدعوك وليس في دعوتي منكر. فتبسم الشيخ وقال نجيب إن شاء الله. كذلك أيضا يقول لي سعد الداود وهو رئيس الحرس الخاص للشيخ مباز رحمه الله وبارك الشيخ سعد، أن الشيخ أتى من الطائف إلى الرياض يوم الخميس وكان عنده ندوة في الجامعة، فكان مرهقا، وكان عنده يقول سعد فلما ألقى الشيخ المحاضرة الجامع الندوة وخرج أخرج من جيبه ورقة فإذا فيها دعوة زواج. فقلت يا شيخ أنت متعب وأنت كذا وأنت كذا، فقال ماذا أقول ربي ما أجبت الدعوة، هذه دعوة واجبة في العرس، فذهب. وذكر ابنه أحمد قال أن الشيخ والدي كان في مرضه الأخير كان إذا خلع جواربه خلع الأيسر اتباعا للسنة. ومن اللطائف أنه كان مرة في المطر مطر وحسر عن رأسه، وهذه سنة أفيد نفسي والإخوة المستمعين أن من سنن المطر الفعلية أن يحسر الإنسان عن بعض بدنه كما في صحيح مسلم عن سعد، وجاء في كتاب أخلاق الشيخ لأخلاق الرسول الأصبهاني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الأصبهاني أن حديثا أن أنسا قال أصبتنا السماء فكشف النبي عليه السلام عن رأسه. كذلك كان الشيخ حريصا على سنة القدوم من السفر أن يصلي ركعتين. هذه بعض يعني النماذج اليسيرة، مع أن ذكر لي سعد الداود أنه خدم الشيخ 11 سنة وكان الشيخ ينتعب اليمين، حتى قال لي أحدهم انتهى الشيخ بمحاضرة ولاث الناس حوله فأحضرت نعليه تحت قدميه وضعت نعلها الشمال فقط وأمسكت اليمين معي. فكان الشيخ إذا أدخل يده في اليمين في الشمال خلعها يريد اليمين، يقول فوضعت الشمال مرة ثانية فأدخل الشيخ قدمه اليمين ثم خلعها، يقول مرة الثالثة لما شاف الشمال وطئ الشمال بقدمه الشمال
الله،
ثم أخذ يحرك اليمين حتى أدخلها في اليمين
رحمة الله نعم. عليه رحمة واسعة. من المسالك الشرعية شيخنا الكريم مسلك إنزال الناس منازلهم، أن ننزل كل إنسان منزلته التي تليق به وبواجهته أو مكانته سواء في الدين أو في الدنيا. وبودنا شيخ لو حدثنا عن سلوك الشيخ لهذا المسلك في تعامله مع الناس حفظك الله.
الأصل في ذلك قول النبي عليه السلام في مضمون الأحاديث قوله لهرقل: إلى هرقل عظيم الروم. قال ابن حجر: وإنما قال عظيم الروم لأن له عظمة تليق به. وهذا من السياسة الشرعية وليس من المداهنة، بل هذا من المدارات ومن إنزال الناس في منازلهم تألفا لقلوبهم. فبعض الناس يفهم أن إنزال المسؤول وذكر بعض ألفاظ التبجيل ليست مداهنة، ولكن هذا حق له ومعرف به أن ذلك من المداهنة ومن أطاء الدنية في الدين. لا، هذا من باب كسب القلوب ومن باب السياسة الشرعية. فسماحة الشيخ في مناصحته ومكاتبته وشفاعته تجد أن يصدر الخطابات أو الكلام بالثناء والدعاء وذكر بعض الألقاب، يعني يذكر الرئيس بصفة الرئاسة والزعيم والمدير والوزير بصفات يعني هي مألوفة لهم، ومن المصطلح المعاصر أنهم يعرفون بها. فهذا من يعني السياسة الشرعية. كذلك تحفي الشيخ بصاحب المنزل الكبيرة من باب يعني ليس تحفي فيه إعطاء الدنية بقدر ما يكون من السياسة الشرعية ومن تأليف القلوب. وإذا رأيت أن هذا أسلوب الشيخ حتى مع يعني كل إنسان له منزلته، الصغير له الدعابة وطالب له التبجيل والتقدير، وصاحب الهيئة الشرعية الهيئة الوظيفية الكبرى له التقدير اللائق به، هذا في الحقيقة يعني بعض الناس يظنه من إعطاء الدنية في الدين، وهذا أنا أسميه من ضعف الفقه في السياسة الشرعية، بل هذا من السياسة الشرعية إذا لم يكن فيه مداهنة وإغضاء عن باطل عن إغضاء عن حق أو رفع لباطل.
شكر الله لكم شيخنا الكريم. شيخنا سأذنك في أمرين: الأول أني أستقبل مكالمة من أخ سعد الدوسري، والثاني أن تكون هذه آخر المكالمات، لأن الحقيقة عندي نقاط كثيرة. أعتذر من إخواني جميعا في عدم استقبال مكالمات بعد هذه المكالمة حتى نستطيع أن نغطي ما بقي من النقاط. الأخ الكريم سعد الدوسري حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحييك شيخ عبد الله.
قال الله يحييك.
وحيا الله شيخ الكويت وضيفها شيخ عبد العزيز.
يا مرحبا.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته.
اللهم آمين.
يقال عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، ومنذ أن بدأنا ونحن وبدأتم نترحم على الشيخ وندعو له، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي مكانته وأن يدخله في جنة النعيم.
اللهم آمين.
هذا أنا أذكر كذا موقف للشيخ حصل معي أنا معه، وكان ذلك في سنة 94 1414 مع الشيخ الدكتور علي عماش الشمري، كنا زايرين الشيخ في الرياض، فصلينا معه في المسجد. بعد ما صلينا ونحن طالعين كنت أسأل الشيخ، وهذا المثال على تمسك الشيخ بالسنة حتى بعض الأشياء التي قد تنسى من بعض الناس، فكنت أسأله منشغل بالسؤال حتى خرجنا من المسجد أو كدنا أن نخرج، فقال الشيخ يقول لي: تعرف دعاء الخروج من المسجد؟ قلت نعم. قال: قله. وقلت وخرجت معه. فلما خرجنا كان في أحد الناس يسأل، فقال الشيخ: وش يقول الرجال هذا؟ قال له عاد مع الشيخ، فقال الشيخ الموسى فقال: هذا يا شيخ يسأل. قال: عطى 50 وأنا أعطيك إن شاء الله بعد. فالشيخ رحمه الله تعالى من أحلم الناس ومن أكثر الناس تمسك بالسنة، وأسر الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أن يرفع درجته في المهديين، وأن يخلفنا في عقبه في الغابرين. جزاكم الله خير، صلى الله على نبينا محمد.
الله يحفظك يا أخي الكريم، حياكم الله. بالنسبة للاتصالات أنا أكرر الاعتذار عن عدم يعني استقبال ما ينتظر الآن من الأخوة أو غيرهم، ولذلك حتى نستطيع أن نغطي بعض النقاط أيها الإخوة الكرام. بالنسبة للنقاط التي بودي أن يتفضل الشيخ عبد العزيز حفظه الله بالحديث عنها، ما يتعلق بروح الشيخ المرحة وحبه للمزاح والدعابة، فليتفضل شيخنا الكريم بتسليط الضوء على هذه النقطة حفظه الله.
أولا شيخ استميحك عذرا في أن الناس في هذا أو طلاب العلم الأقسام ثلاثة: منهم من يوغل في الدعابة، منهم من يحضر نفسه عن الدعابة، ومنهم من هو بين ذلك قوامة، الغالب الجد. لكن دعابة أهل العلم دعابة لا تخرم ستار المروءة، لا تخرب حجاب الهيبة، بل هيبتهم باقية وهديهم في ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يداعب أصحابه ويمازحهم مزاحا فيه الترويح والتمليح، ولا يخدم كما ذكرت لك هيبة العالم. وسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله له حقيقة أحيانا دعابة ولها وقع في النفس ولذة في السماع، مثل هذا العالم الجبل الهيبة. أذكر أنه ذكر له أو قيل كان أحد الفضلاء يقول أن الشيخ الألباني رحمه الله أسرع مرة في السيارة يقود السيارة، فقال له أحدهم يا سماحة يا شيخ ناصر، سماحة الشيخ ناصر، الشيخ ابن باز رحمه الله يقول هذا من إلقاء النفس للتاركة السرعة، طبعا سرعة نسبية. فالشيخ ناصر الألباني رحمه الله قال الشيخ ابن باز لم يجرب فن القيادة، هكذا قيل لي. فنقل الخبر إلى سماحة الشيخ عبد العزيز وأن الشيخ الألباني يقول بأنك لم تجرب فن القيادة، فقال أخبروه أنه لم يجرب فن دفع ديات المسلمين. وكان أيضا مما أذكر أن أحدهم كان الشيخ رحمه الله إذا جاء العشاء عند وقت العشاء، طبعا الضيوف يأتون منهم من يأتي ليستفيد لأن الوقت قصير بعد العشاء، ثم الشيخ يدخل على مائدته. فشاهد أن الشيخ حضرته أو سمعته من باب الدعابة يقول لضيوفه تفضل العشاء، طبعا هم ما أتوا لدعوة العشاء، أتوا ليسألون الشيخ أو ليحضرون بعض الكلمات، فأكثرهم يمشي عند العشاء معزوم في زواج بعضهم، فكان الشيخ يقول لهم تفضل العشاء، فاللي يعتذر واللي يقول الشيخ أنا مرتبط، فيقول الشيخ الذي يخاف من امرأته يذهب والشجاع يجلس. وأيضا أذكر أن أحدهم كان الشيخ رحمه الله تعالى يعني مرة على مائدته كان أحد الناس حريصا في أمور الطب، يا شيخ هذا في كذا هذا في كذا هذا في كذا، فأشغل الشيخ والحاضرين. فلما قام الشيخ يعني ليغسل قال له أحد الضيوف يا شيخ من هذا اللي يشغلك، من هذا؟ قال هذا يعني عنده شيء من الطب ولكن خذوا خل خذوا خل.
رحم الشيخ.
طيب حتى الأسماء. هناك عاد مواقف لطيفة أخرى.
نعم شيخنا المكرم، اليوم يعاني المسلمون حقيقة، وأنا ألحظ هذا بنفسي في تويتر وغيره، أن بعض الدعاة إلى الله وبعض الخطباء يعني ربما سارع وبادر بالتعليق على بعض الأخبار قبل أن يتثبت منها، وربما بنى عليها الفتاوى، وربما صدرت يعني فتاوى بالتكفير أو بغيره بناء على أنه صدر كذا أو قيل كذا إلى آخره. فمبدأ التثبت من الأخبار امتاز به الشيخ عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، وأنا وإخوانك المستمعون يتمنون أن لو حدثتنا عن شيء من هذه النماذج في تثبته رحمه الله رحمة واسعة، على الأخوة الكرام من الخطباء والمفتين والدعاة أن يستفيدوا من هذه التجارب من الشيخ رحمه الله تعالى.
القاعدة في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. وهناك عبارة سماحة الشيخ يرددها في كلامه، إن كان ما تقول حقا، إن كان ما تقول صوابا، إن كان النقل عنكم حقيقة فكذا وكذا. وكان كثيرا ما يطلب أن يقرأ عليه شيء من القصاصات من باب التثبت من صحة النقل والنقلة. وفي فتاواه تجد أنه يرسل يخاطب المعني بالقول ويقول بلغني عنكم كذا وكذا وكذا وكذا، فإن كان ما قيل سواء قيل ما كان ما قيل قد قلتموه فإن الواجب عليكم التوبة والرجوع إلى آخره، وإن كان ما قيل كذا فيعني يبشره بالأجر مترتب على من اغتابه. فهذا المنهج في الحقيقة لو طبقه يعني الإنسان مع من ينقل الأخبار لسقطت 9 أعشار الإشاعات. فلو كل من نقل لك خبرا قلت له أنت متأكد متثبت أو هناك شك، لرأيت أن أولئك النقلة يتساقطون أو يتراجعون الواحدة تلو الآخر.
نعم شيخنا الكريم، شكر الله للأخوة الكرام في إذاعة القرآن، فقد فسحوا لنا في الوقت 5 دقائق، ونحن نطمع في مزيد من كرمهم ب5 دقائق أخرى عشان نأخذ 10 دقائق يا شيخنا. لكن معنا اتصال الحقيقة مهم من الأخ الكريم فايز الدحاني، حياه الله. حياك الله يا شيخ فايز.
مرحبا بشيخنا الكريم الدكتور عبد الله شريكة،
حياك الله
بشيخنا الجليل الشيخ عبد العزيز السدحان
الله
الذي
يحييك.
تشرفنا في يعني الدراسة عليه في 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 كثير من الرسائل العلمية. وأيضا سلمك الله عشان ما نطيل عليكم، يعني ودي من الشيخ عبد العزيز السدحان يعني يكرمنا بذكر موقفين لم يذكروا في سلمك الله إما في يعني الكتب أو في الأشرطة يعني في حياة الشيخ ابن باز، وجزاه الله خير.
اللهم آمين. حياك الله يا خفايز، سعد مبارك الله يحفظك ويراك. اللي شيخنا الكريم الأخ فايز يطلب منكم هذا الطلب، لو تفضلتم بارك الله فيكم بالإجابة عليه.
والله يا شيخ فايز أنك الآن أجزاك الله خير، الوقت وقت الحين دخل وقت النهي عند الإذاعة الحين، لكن على ما أقول أذكر بس من موقف من همة الشيخ في الحفظ وقوة حفظته، أني مرة سألته عن حديث وقلت قرأته في بلوغ مرام، فقال ليس في بلوغ، وكنت متأكدا، فقلت يا شيخ في البلوغ، فقال ليس في البلوغ. وبالفعل رجعت البلوغ مرة ومرتين فما وجدته، فسكت. وبعد بضعة أشهر قلت يا شيخ وجدت الخبر في بلوغ مرام، فكان اللفظ الذي ذكرته للشيخ آنذاك لفظا مقاربا لا مطابقا، فقال الشيخ أنت قلت كذا وهذا يختلف.
الله أكبر.
وأكتفي بهذا الموقف،
يعني هو حفظ الشيخ الصواب.
نعم.
والخطأ. أنا والله ودي شيخنا نأخذ يعني مزيدا من حديث عن حفظ الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، هم الأخوان بيمدوننا شوي، حتى لو عندك شغل شيخنا نستميحك عذر في أن تتفضل بالمواصلة معنا في هذه النقطة.
أنا أقول للأستاذ يوسف السرية مدير الإذاعة،
نعم،
وخليفة محمد المخرج، ضيافتي ليست ذبيحة، أبي فقط 3 دقائق أو 4 دقائق.
هم أعطونا 10 دقائق. آه الحين أخي يوسف يقول لك أبد الوقت
أنا
كله.
أنا أكلم المستمعين الآن الأستاذ يوسف وخليفة الآن يقولون بأيديهم، وهم مثل الجن يروننا أو يتكلمون نسمعهم، فهم مثل الجن يعني يتصرفون دون نشر.
الله الله يحفظك يا أستاذ يوسف،
جزاك الله خير. طيب أنا أرجع مرة ثانية إلى مسألة أمر يا شيخ عبد الله أذنت لي، وهو حقيقة يعني عدم تكلف الشيخ، وأستميح الأخ اللي طلب موقفين الحبيب السعد، لعل الموقف يكفي. فيه يا شيخ عبد الله في الشيخ ميزة سهولة اللفظ، تعبير في المواعظ في كلماته. أحيانا بعض طلاب العلم ومع الأسف بعض الخطباء يعني يتقعر في كلامه، يورد ألفاظا تحتاج إلى قاموس لفكها، وهذه تغيب الفائدة عن المستمعين والقارئين. وقد ذكر بعض أهل البلاغة أن البلاغة كلمة جميلة أن يقوم الجميع وقد فهموا عنك.
الله.
سماحة الشيخ بن باز المتعلم العالم والمتعلم والعامي إذا جلسوا مجلسه كلهم يقومون وقد فهموا كلامه.
الله.
لا هناك عبارات فيها تكلف، ولا عبارات فيها تقعر، ولا عبارات فيها تنطع، وهذا هو المنهج في الحقيقة، لأن القصد إيصال المعلومة للناس بسهولة وبيسر.
نعم. شيخنا الكريم أنا أذكر كلمة لأحد أقاربي وهو مستشار في المحكمة، وكان قد صدر حكم معروف يعني في الكويت حكم معروف، ولكن كانت يعني مذكرة الحكم أو صحيفة الحكم مختصرة جدا، فسألته عن ذلك. هذا مستشار قاضي، كنا طالعين أنا وياه من صلاة الفجر في مسجد الحمد في منطقة الرابعة قطاع 4، فقال لي إن كثرة الكلام كل يحسنها، لكن الاختصار مع الإفادة لا يحسنها إلا القليل. ثم قال خذ مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز، يتكلم بالكلام اليسير والذي يحمل معان كثيرة جدا، فسبحان الله الذي ألهمه إلى هذه اللفتة العظيمة. طيب شيخنا الكريم، إن تفضلتم بنقطة عناية الشيخ رحمه الله بالوقت. رحمه الله.
أذكر لك فقط نقاط لأن الوقت دهمنا.
نعم.
حدثني ولده أحمد وفقه الله قال قرئ على والدي في أثناء ركوبه في السيارة، يعني مشاوير السيارة، مجموعة كتب، مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى كاملة، إغاثة اللفال بن القيم كاملا، الإقناع لابن المنذر كاملا، مرويات اللعن في السنة كاملا، مجموعة من الرسائل الصغيرة. هذه الهمة وهذه الكتب لو جلس عليها طالب العلم قد يأخذ أشهر ما قرأها، والشيخ وظف وقته في السيارة لهذا. وأنا أنصح نفسي وأقول هناك درس سماعي، درس سياري، أن يجعل الإنسان لنفسه في السيارة أشرطة علمية مرتبة يسمعها ويكررها، وسيجني بإذن الله خيرا كثيرا.
لعلك أسهبت في هذا شيخ في كتاب معالم في طريق طلب العلم.
نعم.
وذكرت أن هناك من حافظ القرآن من خلال السماع.
نعم أحسنت.
نعم نعم.
أيها الإخوة بالله، إن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم سدى ولا عبثا، وإنما خلقوا ليعبدوا الله رجالا ونساء. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه العبادة التي خلقوا لها قد أمرهم بها جل وعلا، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعث بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا معضلا لا يمر ولا ينهى؟ كلا. قال تعالى: منكر المشركين، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفظننتم هذا الظن؟ فالله إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له. وهذه العبادة هي دين الإسلام، هي الإيمان والهدى، هي التقوى والبر، هي توحيد الله وطاعته. هذه العبادة سماها الله إسلاما، فقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وسماها إيمانا، فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وسماها هدى، فقال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وسماها برا، فقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الآية.
كنت في قبل الحلقة كنت يعني قد هممت أني أجهز مجموعة من مقاطع للشيخ، لكن خشيت من مداهمة الوقت، وهذا المقطع هو من الذي تفضل بتقديمه هو الأستاذ الكريم يوسف سريع مدير إذاعة القرآن، شكر الله له. والحقيقة مقطع يعني هيج في القلب ما هيج من ذكريات مع هذا الشيخ الجليل، وسماع أشرطته ودروسه التي أوصي إخواني ونفسي بالاستفادة منها لوضوحها، لكي يعرفوا المنهج الأصيل، المنهج النبوي الصحيح، البعيد عن الغلو وعن التساهل، والبعيد عن التطرف، والبعيد عن الإرهاب. نعرف كيف نتعامل مع الدول، كيف نتعامل فيما بيننا، كيف يعامل ولي الأمر، كيف يعامل العالم، كيف يعامل المقصر والعاصي، إلى آخر ذلك من أمور. لا شك أن فيما أظن أن الناس يرغبون بمزيد من الحديث عن سيرة الشيخ رحمه الله، لكننا يعني كما يقول الكويتيون، وأظن هذا المثل موجود أيضا حتى في نجد، يعني صار صاحبك حلو لا تأكله كله، فما نريد أن نطيل، وإنما ستكون كلمة الختام مع فضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان الذي تفضل مشكورا بإسهاب يسير حول شيخه الإمام الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ عبد العزيز كلمة الختام عندك حفظك الله.
من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يشكر الله من يشكر الناس، أشكر دولة الكويت، والله أسأل أن يسبق عليها الأمن والأمان، وأن يحفظها من شر الأشرار ومن كيد الفجار، وأن يجعلها مباركة، وأن يجعلها ناصرة للخير نابذة للشر. كما أشكر وزارة الشؤون الإسلامية في استضافتها لي مشاركا في مؤتمر فقه السياسة الشرعية، كما أشكر أيضا إذاعة القرآن الكريم ممثلة بالشيخ عبد الله شريك أثابه الله، وبمدير الإذاعة ورأس هرمها الأستاذ يوسف سريع، والمخرج خليفة محمد. ويعذروني سميتهم من الجن، هم إن شاء الله الإنس، لكن تصرفاتهم الطيبة. كما أشكر الكويت البلدية في الكويت التي سمت شارعا باسم سماحة الشيخ بن باز، ولي طلب لطيف، أتمنى أن يكون هناك مدرسة باسم الشيخ عبد العزيز، ليس من باب الغلو، ولكنهم سموا الحمد لله يعني ربط الناس بعلمائهم، كما سموا الحمد لله بأسماء الصحابة وأسماء أعلام الكويت. فوجود يعني مدرسة تحمل اسم الشيخ عبد العزيز، أنا أرى أن هذا من ألصق الشيء بالعالم، ليتأثر التلاميذ و
يعني يكون هذا الاسم واسم قبلها اسماء الصحابة راسخة في قلوب ناشئين. شكر الله لإذاعة الكويت وشكر لك شيخ عبد الله على حسن أدبك وحسن استضافتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلامة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا هذه، على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى من برنامجكم ومضة إيمانية الذي يأتيكم مساء كل جمعة في تمام الساعة 9 مساء. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فالواجب على المسلم أن يتقي الله ويتفقه في دين الله وأن يتعلم حتى يعرف ما أوجب الله عليه وحتى يعرف ما حرم الله عليه، وبذلك يؤدي أعماله على بصيرة وينتهي عما نهى الله عنه على بصيرة ويقف عند حدود الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والقرآن هو أصل كل خير، فيه الهدى والنور، فيه بيان كل ما يحتاجه العباد. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا، يا من يجير ولا يجار عليه.
كنتم مع ومضة إيمانية من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة ومبارك الحيان، ومن تقديم الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، هندسة إذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ